بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النضر. يا درة غار أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر، مهذب الخلق والأخلاق القاسم بن الحسن، مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظنه ملكا في صورة البشر. ما اخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. حلو الشبيبة يا ويلي عليه قضاء، من بعد إيناعه بالعز والظفر. واغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بوجه منه منعفر. يا ساعد الله قلب الصبط ينظر فرديا ولم يبلغ العشرين من إن يبكي عمه حزنا لمصرعي، فما بكى قمر إلا على يا قمري مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري. يا ضياء بصري بني في لفتي، خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في يوم قبل الماضي عن هذه الآية المباركة وما قبلها من الآيات، وبينا أن الله تعالى قد حد لهذا الإنسان حدودا لكي يمارس فيها حياته على وفق شرع الله ومنهاجه. وما خلق الله تعالى في هذا الإنسان من غريزة ولا شهوة إلا وخلق له أيضا ما يفي بها ويزيد عليها أضعافا كثيرة من الجانب المحلل، فإذا ترك ذلك وتعداه إلى ما حرم عليه وعد بالعقاب وبنار جهنم. لو أخذت مثالا على ذلك، شهوة الطعام ركبت في هذا الإنسان من أجل استدامة حياته، إذ لو لم يشتهي الطعام لم يأكل وبالتالي لن يبقى. هذه الشهوة وضع إلى جانبها مجال الحلال واسعا جدا، بحيث لو أراد الإنسان استقصاء ما هو محلل من الأطعمة والأشربة لعسر عليه ذلك، ولو أراد أن ينفق عموم حياته في تتبع المحللات من المأكل والمشرب لانقضت حياته، ولما ينتهي بعد من هذه الأشياء المحللة. ويرى بعض المفسرين في قصة آدم إشارة لطيفة إلى النسبة بين الحرام والحلال، وأنها نسبة الاستثناء البسيط والمعدود القليل، وهو المحرم إلى محلل لا معدود والشيء الكثير جدا. فقد أباح الله تعالى لنبيه آدم ولحواء الجنة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها من الأصناف ما يحصى على العد والحصر. فقال هاي الجنة فكلا منها حيث شئتما رغدا، حيث شئتما من أي شيء بأي طريقة في كل زمان، لكن هناك استثناء واحد، ولا تقرب هذه الشجرة. وكل هذه الجنة بما فيها من الأشياء حلال لكم مباح إلا هذه الشجرة الوحيدة. يقول بعض المفسرين هذا فيه إشارة وإشعار
بأن الممنوع في الشريعة نسبته هي هذه النسبة الضئيلة والبسيطة بالقياس إلى ما حل على الإنسان. فمن الطبيعي بعد هذا إذا ترك الإنسان ما أحل الله له وذهب وراء ما حرمه عليه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهكذا الحال بالنسبة إلى الشهوة الجنسية، فقد وضعها الله في الإنسان من أجل غاية استدامة الحياة البشرية وما يترتب على بقاء الحياة البشرية من نمو هذا الإنسان أخلاقيا وحضاريا وعمرانيا. لابد أن يتتعاقب الأجيال والجموع البشرية جيلا بعد جيل حتى تبني هذه الحضارات، حتى يتقدم الإنسان ويصل إلى كماله في الدنيا، ثم بعد ذلك في الآخرة ينتظره الجزاء والثواب. هذا يتوقف على أن أجيال البشر تتكاثر تتناسل تتوالد، وهذا يقتضي أن يكون هناك نوع من الانجذاب لهذه القضية فيما بين الجنسين، ولذلك كانت الغريزة الجنسية. وضع لها أيضا مجالات إشباع كثيرة، ودعي الإنسان إلى إشباعها، بل اعتبر في إشباعه إياها من الطريق المحلل صدقة تارة وفيها أجرا تارة أخرى، كما هو مفاد روايات كثيرة في هذا المعنى. يجلس النبي صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه فيقول أيكم تصدق هذا اليوم، فيقولون مو كلنا عندنا فلوس حتى نتصدق، بعضنا فقراء، فقال لو أصبت من أهلك لكان ذلك صدقة. صدقة شنو معناها؟ صدقة معناها عنوان تصديق وعد الله، أنت تعطي فلوس إلى جمعية خيرية أو إلى فقير، ليش؟ مع أنه ما حد يعوضك مباشرة، لأنك تصدق بثواب الله أن من أعطى يثاب كذا، وهذا دليل على تصديقك أنك تعطي، هذا مع أنه قل لك في المستقبل رح ترجع إلى. فكل ما كان من الأعمال فيه إشارة إلى أنني أقوم بذلك لطلب ثواب الله وفي انتظار أجر الله، هذا معنى أنك تصدق بهذا وهو صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ليش؟ لأنك لا تنتظر مقابلا الآن وتصدق بثواب أنت قد وعدت به في المستقبل. أنت عندما تترك هذا الحرام وتأتي إلى أهلك، أنت تصدق بأن من يترك ذلك الجانب ويأتي إلى هذا الجانب يحصل على ثواب. فقالوا لسنا نجد المال حتى نتصدق. قال لو أن أحدكم قارب أهله لكان ذلك صدقة. أبو ذر كان متعجب، قال عجبا، يأتي أحدنا موضع شهوته ويكون له ذلك صدقة ويكون له أجرا فيه؟ قال بلى، أليس إذا وضعها في غير حلها كان معاقبا عليه وكان ذلك عليه وزرا، فكذلك إذا وضعها في محلها كان مأجورا ومثابا. من الأشياء التي ينطبق عليها عنوان فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، عدد من الممارسات الجنسية الخاطئة نحن نتعرض إليها هنا لكي نحذر منها، مع علمنا بحمد الله أن المؤمنين السامعين بعيدون عن مثل هذه القضايا، وهذه الأمور، ولكن كما أن القرآن الكريم يتحدث مع المؤمنين عن أخطار الشرك والكفر، فإن لأجل التنبيه عليها ولأجل بيان كم هم في النعمة، فكذلك أيضا عندما نتحدث عن بعض هذه الأخطاء والانحرافات والذنوب، حتى يعرف الإنسان نفسه أنه في خير باجتنابه لهذه الأخطاء والانحرافات، ولعله لو حصل له مجال لكي يوجه بعض الخاطئين يكون على قدرة في ذلك. واحد من الانحرافات التي ينطبق عليها عنوان فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الشذوذ الجنسي بقسمين. الشذوذ الجنسي أن يأتي الذكر ذكرا مثله ويطلب شهوته فيه، أو ما يعرف باسم اللواط، هذا مما ينطبق عليه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقد شدد النكير في الروايات على هذا الموضوع على من يقارفه ويمارسه. فعندنا مثلا إن الله تعالى لم يهلك أمة في الزنا، ولكنه أهلك أمة واستأصلها في اللواط والشذوذ. كانت الأمم السابقة أيضا فيها زنا، كان فيها انحراف بهذا المعنى، وهذا الشيء مو جديد ولا حادث، ولكن لا نجد في القرآن الكريم ولا نجد في الروايات التاريخية ذكرا عن أن أمة قد أهلكها الله واستأصلها على أثر ممارستها للزنا. لكن قوم لوط لما قيل لهم أتأتون الذكران من العالمين ولم ينتهوا عن ذلك، خسف الله تعالى بهم أرضهم وأنهى وجودهم وحضارتهم وأوضاعهم ولم يبق عليهم شيئا أبدا. أمة كاملة، مجتمع كامل ينتهي بسبب أن هذا المجتمع كان فيه هذا الداء، هذا الانحراف، هذا المرض، هذه الآفة، بينما في الزنا لا نجد فيه أمة من الأمم أنها هلكت بسبب الزنا، مع أن الزنا أيضا جريمة كبيرة. في الروايات لا نجد تشديدا في الحد، حد فاعل هذه الجريمة أو المفعول به، كما نجده في هذه الجريمة. يعني مثلا في القاتل عندنا القاتل يقتل إذا متعمد، بس ما عندنا بعد يحرق. لكن في اللواط الفاعل والمفعول إذا أتيا هذا الأمر طواعية ولم يتوبا عن ذلك، العقوبة عليهما القتل ثم الحرق. ذات قاتل نفس محترمة يكتفى منه بأن يقتل إذا كان متعمدا، أو يدفع الدية إذا كان قتلا خطئيا، بينما هنا تجد الأمر يقتل هذا الإنسان الفاعل أو المفعول ثم يحرق. جاء في أيام الخليفة الثاني بشاب كان يؤتى كما تؤتى النساء، يعني أعد نفسه لهذه العملية السيئة والمنحرفة، كان يفعل به ويعد نفسه لذلك. فتحيروا ما الذي ينبغي أن يفعلوا به من العقوبة، اختلف الأصحاب في ذلك ماذا يصنعون به. ولا معضلة إلا وأبو الحسن سلام الله عليه لحم، فنودي أمير المؤمنين عليه السلام لكي يفتي في المسألة، فأمر بعد أن أخذ منه أقوال لا هو مغصوب لا هو كذا لا هو كذا، وإنما باختياره ومع علمه بأن هذا الأمر محرم وغير جائز، فأمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال اضربوا عنقه، ضرب عنقه. قال بقيت واحدة لفوه في بارية وأحرقوا جثمانه. هذا شايف هذه الطيور انفلونزا الطيور او غير ذلك، لما يقول لك اي بعد موتت منها لا احرقها احراق باعتبار حتى يطهر الجو والبيئة منها، هذا مرض وآفة مؤذية ويحتاج الى عقوبة شديدة جدا حتى يردع الاخرين، فامر به بعد ان قتل احرق وانتهى بهذه الطريقة. ونفس الكلام في الفاعل، عندنا عقوبة واحدة من العقوبات، واحدة من العقوبات أنه يقتل أولا ثم يحرق، وهناك عقوبة أخرى أو يلقى من شاهق أو يدحرج من شاهق من جبل وما شابه ذلك. هذا كل تجديد في هذه العقوبة. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر قدموا إلى الأمام. صلوا على محمد وآل محمد. وأما العقوبة الأخروية فهي عقوبة بهذه الطريقة، في الرواية أنه يؤتى بمن يفعل هذا الفعل الشنيع في يوم القيامة أي اللواء، فيعلق على شفير نار جهنم مصلوبا إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. ذاك اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون، ذاك اليوم بداية الحساب إلى أن يخلص كل الخلائق من الحساب. شقد يطول هذا؟ ما نعلم. هذا الفاعل والمفعول مصلوبان على شفير نار جهنم. إلى الآن هذا أول العذاب، حتى إذا فرغ من عذاب الخلائق أمر به هذا الممارس لهذه العملية فيعذب في أول طبقة من الجنة، ثم في الطبقة الثانية، ثم في الثالثة، ثم في الرابعة، ثم في الخامسة، وهكذا ما يمر به على طبقة من طبقات نار جهنم ودركة من دركاتها إلا وعذب فيها إلى أن يوصل به إلى آخر درك فيلقى فيها ويخلد معذبا فيها. بعبارة أخرى هذا كل أنواع العذاب في نار جهنم، كل الطبقات يرى فيها هذا العذاب، فعذابه الدنيوي هذا، عذابه الأخروي ذاك ما لم يتب ويقلع ويصلح أمرا فإنه يسير إلى مثل هذا المصير. هذا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العذاب. كذلك في طرف الإناث قد يحصل هذا النوع من خلاف الفطرة الشذوذ المسمى بالسحاق والمساحقة، وهو في الغرب موجود، هناك جمعيات وهناك بلاوي كما يقولون، وربما أيضا وصلت آثاره بنحو من الأنحاء إلى مناطقنا، وإن كانت هذه أيضا موجودة مو إلا لازم تجي من الغرب. الغرب هو المثال الظاهر لسوء الأخلاق في هذه الجهة، وإلا أيضا في حتى لو ما تأثر مجتمع بالغرب وكان قد اتبع شهواته فإنه أيضا يتورط في مثل هذه الأمور. مساحقة يعني أن تكتفي امرأة بمثلها وأنثى بأنثى مثلها وتستمتع جنسيا من هذه الجهة فقط. هذه أيضا كانت موجودة وكان في الزمن السابق أكو كلام حولها وأكو عقوبة موجودة فيها. أما حدها الدنيوي فإنها تحد حد الزانية. المرأة الزانية إذا كانت غير متزوجة تجلد 100 جلدة، وأما إذا كانت متزوجة فإنها ترجم بالأحجار. المرأة السحاقية، المرأة الشاذة التي تذهب وراء هذا الأمر مع علمها بأنه محرم وغير جائز، هذه إن كانت غير محصنة تجلد، وإن كانت محصنة فترجم كما ترجم الزانية. وأما عقوبتها الأخروية ففي الخبر أن أحدهم سأل الإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في اللواتي باللواتي؟ ما يريد الرجل يصرح زايد. اللواتي جمع التي يعني النساء ويا النساء يسوون بعد الأعمال هذه، ما تقول فيها؟ رواية تقول: كان متكئا الإمام فجلس وقال: لا أقول لك أو لا أخبرك حتى تضمن لي أنك تخبر النساء. إذا ما تخبر النساء فش تستفيد من هالحكم؟ بالتالي هالحكم هذا خاص بالنساء، ماذا تصنع فيه؟ فقلت له: أحدثهن أخبرهن. فقال: إذا كان يوم القيامة جيء بهن، هذول اللي يمارسون مثل هذه الحالة من الشذوذ، جيء بهن فألبسن حلة من نار ووضع على رأسهن إكليل من النار، بدل تاج النور اللي المستقيمات والمؤمنات يتوجن به، هذول يوضع عليهن إكليل من النار يحيط بالرأس، وخفان من النار، ثم غطاء من النار، ثم ألقين في نار جهنم، يعني النار في نار تطفئ. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لو أن الإنسان ارتكب شيئا على أثر أنه لا يجد، ربما في بعض الحالات كان معذورا عند الناس، لكن مع وجود كل السبل التي هيئها الله تعالى للإنسان من الحلال يتركها كلها، مئات السبل مئات الطرق موجودة من الحلال يتركها ويروح وراء سبيل متعرج حرام، هذا يستحق عقوبة الله. هذا أول عنوان من عناوين: فمن ابتغى وراء ذلك، الشذوذ الجنسي. ومن ذلك أيضا الزنا والعياذ بالله. الزنا يعني إقامة علاقة جنسية كاملة بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة شرعية، وذلك بنحو متعمد مو عن طريق شبهة. هذا من الفضائع التي ربما انتشرت في بلاد المسلمين، وقد يكون جزء منه للاستهانة بمثل هذا الأمر. أحيانا تشوف في بعض الأماكن يتحدث عن هذا الموضوع في بعض الكتب أو في بعض الأفلام على أنه ممارسة الحب، فلانة تمارس الحب، يا هذا مو ممارسة الحب، هذا الزنا صريح. فلانة أخذت حريتها، فلان أخذ حريته وفعل كذا وكذا، هذه ليست حرية، هذه عبودية، هذه تدخل الإنسان إلى نار جهنم وتأتي به إلى هذا الدرج السيء. طيب، لن يعمل في الحديث عن رسول الله محمد لن يعمل ابن آدم ذنبا أعظم من ثلاث ذنوب. أعظم شيء يمكن أن يتصور أن يقتل نبيا أو أن يهدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، أو أن يريق ماءه في فرج امرأة حراما. قتل النبي وهدم الكعبة المشرفة يساوي أن يزني الإنسان بامرأة، أن يمارس الحرام. شوف قتل النبي عظيم، هدم الكعبة شجد مرعب، كذلك الأمر في قضية الزنا. وأما عقابها الدنيوي فقد أشرنا إليه، وعقابها الأخروي حدث لها إذا كان على مستوى من يقتل النبي صلى الله عليه وآله، من يهدم الكعبة، هذا شنو تتوقع من عذابه؟ هذا يساويه في المقدار من يقوم بهذه الجريمة الأخلاقية. هذا أيضا ينطبق عليه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بقي عنوان نشير إليه وننهي حديثنا إن شاء الله، وهو موضوع بالرغم من أهميته إلا أن الغالب أنه لا يتم الحديث عنه، بالرغم من آثاره الخطيرة إلا أنه غالبا ما يتم التكتم عليه وعدم الحديث فيه، وهو قضية التحرش الجنسي، وخصوصا بالأطفال، وأحيانا في دائرة بيوت الأقارب أيضا. تحرش الجنس معناه ما دون الفعل الشنيع من أمور مراودة غير ذلك، طيب ملامسة، مناظر جنسية، ممارسة جنسية غير كاملة، هذا كله يطلقون عليه التحرش. وهذا من مع شديد الأسف لا يتحدث عنه، يعني الطفل لما يصير عنده مشكلة من هالنوع ما يقدر يحكي، ولا أن أهله يسمحون له أو الوضع نفسه. الطفلة لما يصير عليها شيء من هذا القبيل لا تجد الجو مناسبا للحديث، لأنه أحيانا يكون من شخص أو من أشخاص في داخل الدائرة مغرباء كثير، ويبقى آثار هذا الأمر إلى فترة طويلة. دراسات تقول بعض الفتيات اللي يتعرضن إلى مثل هذا العمل، أو حتى الأطفال اللي يتعرضوا إلى اعتداء، يبقى آثار هذا الاعتداء مؤثرة في حياتهم إلى أيام الزواج. لما تتحدث بعض النساء عن مشاكلهن وتراجع الأخصائيين النفسيين، ليش يا بها ما عندها استقرار عاطفي أو جنسي في حياتها الزوجية، لما يبحث يشوف أنه حصل لها موقف من المواقف أثناء الصغر، وهذا ظل بمثابة القيد اللي يقيدها إلى آخر حياتها. هذا نوع من الجريمة اللي يهدم حياة امرأة في المستقبل، يهدم حياة شاب في المستقبل. ليش؟ لعمل متحرش قام به واحد خاطئ، وأحيانا يكون في الدائرة القريبة، أحيانا من البعداء، وأحيانا حتى من القرابة. أنقل لكم شيء ذكرته إحدى الباحثات، وما أنقل التفاصيل، أن باحثة في مكان ما من بلاد المسلمين في جامعة من الجامعات طلبت من طالباتها الجامعيات، وكنا 50 طالبة، أن تذكر كل واحدة ما إذا كانت قد تعرضت لموقف تحرش أثناء طفولتها أو لا. طيب فكتبت 30 واحدة من 50 أنهن تعرضن لموقف تحرش، وكان أيضا في ضمن دائرة الأمر. 30 من 50 فبالنسبة هؤلاء مدمر حفظ، يعني هذه عينة تمثل لك أنه كم مثل هذه الحالة حالة سيئة ونسبتها ليست قليلة. وكتب باحث آخر في جريدة الشرق الأوسط دكتور الزهراني يقول في بلد إسلامي بحسب الإحصائيات تبين أن 32% من الأطفال يتعرضون لتحرشات جنسية. هذا الشيء يعني صعب جدا، ولعلكم تستطيعون أن تسألوا من مدرسي المدارس في هذا الجانب وتطلعوا على هذا الأمر. مثل هذا لك هذا صغير وبعدين يكبر وينسى إلى آخره، لا كثيرا ما تبقى هذه البذور السيئة تتحول إلى شجرة خبيثة في داخل نفس هذا الإنسان، وفي المستقبل تأثر على حياته، على شخصيته، يصاب بالاكتئاب، يصاب بالحزن، يفقد ثقة نفسه، يصير عنده حالة انطواء، تأثر حياته الزوجية، أحيانا يصاب كما يقولون بالجنوسة، يعني يعيد تكرار هالمشكلة هو نفسه يكررها مع آخرين، فتتوالد هذا المرض مثل الأميبة بعد يتوالد ويتكرر. لذلك من المهم جدا أن يلتفت الآباء والمربون والأمهات إلى هذا الأمر وأن يعالجوه. ولاحظوا أن الدين سوى مجموعة من الأشياء لمنع هذه الأمور، خلي الطفل على براءته، الطفل على حياته العادية، على كونه معصوما فطريا. جزال اسعى أن تجنب الطفل أي مشهد من المشاهد الجنسية اللي من الممكن أن تأثر هذه في حياته. لا يجامع عندنا الرجل امرأته وفي البيت صبي ينظر أو يسمع كلامه داخل الدار، داخل الغرفة، عمرك 2 سنين 3 سنوات، يقول ما يفهم، وش فهم شيء، ما يدري، لا هذا الآن قاعد يخزن صور. طيب بعد ما يصير عمره 8 سنوات 9 سنوات يسترجع الصور ويبدأ يحللها ويفرزها. وانت ذاك الوقت هذا الأب المقدس اللي كان عنده، الأم اللي كانت عنده مقدسة، وإذا به يشوف الصورة مرعبة. طيب في الرواية ليش يقول لماذا؟ قال فإن ذلك مما يورث الزنا، يعني يحول هذا إذا تنبه في فترة مبكرة على مثل هذه المناظر هذا يحول في المستقبل إلى مشروع إنسان منحرف. أنت تسوي شيء يا أيها البعيد من دون أن تدري تسهل إلى هذا الإبن طريق الانحراف. لماذا؟ يقول لك لابد أن يستأذن الطفل على أبويه، ليصير أن كما يقول بعضهم أنا ابني ما عنده باب مسكر في البيت، يجي مثل القذيفة يهجم، يدخل هنا أو يدخل هناك، إذا جاء الشكل توقف ولا اطلع برا، اغلق الباب، اطرق الباب، إن فتحنا إليك وإن قلنا لك وإلا لا تدخل. يا بعنا الحين داخل، لا اطلع برا وسكر الباب واستأذن. طيب علمه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، بل قبل ذلك عندنا روايات أنهم يستأذنون حتى إذا أذن لهم، حتى أن أحدهم قال الإمام الصادق عليه السلام يا أبا عبد الله أنا كل مرة اللي أريد أجي أدخل على أمي لازم أستأذن عليه طول الشغلة. طيب قال أيسرك أن تدخل عليها وقد خلعت عنها ثوبها، هي أمك داخل الغرفة مالتها وانت تدخل هالشكل وهي قد نزعت ثيابها، ترتاح الى هذا المنظر؟ يسرك ذلك؟ لا. طيب لا بد من تربية الأطفال على قضية الاستئذان، قضية التفريق في المضاجع اللي موجود عندنا في الشرع من ضمن الآداب. إذا صار الواحد الطفل عمره 9 سنوات خلاص لينام سوا، إذا كانوا من السابق ينامون سوا من الآن فصاعدا لازم تفرق بينهم. ليش؟ لأنه شوية شوية الآن هذا بدأ يتنبه على بعض المثيرات، ربما تنبه على أمر جنسي في ذلك الوقت وحصل شيء مما يكدر براءته. يحتاج أن نعطي أبنائنا وبناتنا أيضا معارف في هذا الجانب حتى لا يستغفلوا. وأنا هنا أشير إلى ملاحظة وفكرة إن شاء الله يقام بها وهي فيها خير كثير، وهي قضية الاهتمام ببرنامج ما نسميه احتفالات التكليف الشرعي. الآن عندنا الطفلة لما تكمل 9 سنوات تدخل 10 من الناحية الشرعية هي بالغة، لازم تبدأ الصلاة والصلاة. وغالبا في سن 12 فصاعدا غالبا تبدأ ترى الدورة الشرعية، غالبا هكذا. طيب، لكن قسم من هذه الفتيات في مثل ذاك العمر، عمر 10 سنوات 11 سنة 12 سنة، ربما لا تلتفت إلى بعض الممارسات غير الشرعية غير الصحيحة التي يستغل فيها بعض الكبار عدم معرفتها بمثل هذه الأمور، وبالتالي يستغفلونها ويسرقون منها براءتها ويتحرشون بها. أو أيضا طفل قد يكون، فخلي يصير برنامج. لنفترض أنه في كل البلد بمجرد أن تدخل البنت الصف السادس الابتدائي يعمل لهم دورة تربوية فيها أحكام شرعية، فيها معرفة بهذه القضايا القريبة من المسألة الجنسية بحيث تصاب على أيدي تربويين وتربويات وأخصائيين اجتماعيين، بحيث تفهم هذه القضايا، لا تبقى غافلة عمية مطمسة، ولا أيضا تدخل في الغميض كما يقولون، وإنما بين بالمقدار الذي يرتبط بصيانة نفسها وبمعرفة الحدود الشرعية في هذه الجهة. هل تصير هناك دورات لمدة معينة من الزمان أن كل فتاة تدخل الصف السادس الابتدائي وقد بلغت بالفعل من الناحية الشرعية تدخل في مثل هذا البرنامج وصير توجيه إلها؟ لأنه مو كل الآباء قادرون على القيام بهذا الأمر، ولا كل الأمهات عندهن الدراية في الحديث، فيحتاج إلى دعم مثل هذا المشروع بحيث كل طالبة في الصف السادس الابتدائي تكون قد دخلت في هذه الدورة وتعلمت ما ينبغي أن تتعلم من أحكام شرعية، من معرفة بهذه القضايا، من سائر الأمور. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأولاد، صف الثاني متوسط باقي شوية ويصير بالغ إذا ما بلغ بعضهم. الإخوة المدرسون والمعلمون والكثير منهم بحمد الله يعني عندهم قدرات جيدة وعندهم اهتمام اجتماعي طيب، يفكرون في مثل هذا الأمر أنه يصير برنامج إلى الأولاد لكي يعرفوا ما الذي ينبغي منهم وما الذي يجب عليهم وما الذي يمنع عليهم، حتى إذا دخلوا إلى مرحلة البلوغ وما بعد ذلك يكونوا قد عرفوا هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناء مجتمعنا إلى كل خير وأن يصونهم عن كل شر، إنه على كل شيء قدير. ترى مثل هالقضايا هي اللي تعطي نضج إلى الإنسان في بداية عمر. نشوف في كربلاء مثلا بعض الأطفال من حيث السن صغار، ولكن يخرج منهم كلام كبير ومواقف عظيمة. ليش هذول؟ هل كان قضية معجزة؟ لا، ليس معجزة، وإنما حصلوا على تثقيف وتوجيه مبكر من قبل موجهين في ذلك الوقت. هذا الغلام الذي خرج وقال أميري حسين ونعم الأمير، اللي يتضمن شعر جميل وأسلوب لطيف ويتضمن ولاء قوي ومعاني أيضا رائعة وقوية، هذا مو قضية معجزة، وإنما تعرض إلى معرفة وتفقيق من أبيه الذي استشهد قبله في كربلاء، فكان أن أنتج ذلك شعرا وأنتج ذلك موقفا وطوليا. القاسم بن الحسن سلام الله عليه أيضا نفس الكلام، ليست قضية إعجازية. قاسم بن الحسن واحد من أربعة من أبناء الحسن المجتبى عليه السلام اللي كانوا في كربلاء، ورد لهم ذكر واحد منهم عبد الله ابن الحسن الأكبر، هذا أكبر من القاسم وأكبر من الحسن المثنى وأكبر من عبد الله الآخر. عبد الله الأكبر ابن الحسن برز بين يدي عمه الحسين عليه السلام وهو ينشد: إن تنكروني فأنا ابن حيدر فارس هيجاء وليث قسورة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. وقاتل قتال الأبطال ثم استشهدت الواقعة. هذا واحد من أبناء الحسن. الثاني عبد الله بن الحسن الأصغر اللي لما ضرب الحسين عليه السلام بسهم مثلث ووقع على التراب انحدر هذا، وكان عمره حوالي 11 سنة ونص، انحدر من الخيمات إلى المعركة وجاء إلى عمه الحسين عليه السلام لعله يساعده، فبينما عمه الحسين قد ضمه إلى صدره وإذا برجل من الأعداء قد جاء لكي يضرب الحسين بسيفه، فرفع هذا الغلام يده هكذا وقال: أتقتل عمي ابن الخبيثة؟ فصار السيف على إيده، يعني رفع يده صادا السيف عن رأس الحسين عليه السلام، فقطع يده وتعلقت بجلده وظل ينزف إلى أن استشهد في حجر عمه الحسين عليه السلام. هذا الثاني. والثالث الحسن بن الحسن اللي هو الحسن المثنى اسمه، هذا قاتل بين يدي عمه قتال الأبطال وقتل حوالي 13 رجلا من الأعداء، ثم ضرب ضربة وأغمي عليه، تصوروا أنه وقع بين القتلى، صوروا أنه مات في هذه الأثناء، بقي هكذا مغمى عليه إلى ما بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام أفاق. لما أفاق أخذ أسيرا مع ركب السبايا وأخذوه إلى الكوفة. في الكوفة أم هذا فزارية، فإجى أسماء بن خارجة الفزاري وكان مقربا عند عبيد الله بن زياد، ولأجل جهة كونه أمه فزارية وذاك فزاري من قبيلة بن فزارة، أخذ وربوه عندهم واستمر، ومنه نسل الحسن عليه السلام. هذا الثالث. والرابع هو القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه، زينة الشباب، عمره بين 13 و14 سنة، عندما تحدث الحسين عليه السلام ليلة العاشر من المحرم عمن يقتل وعمن يذهب مع السبايا، قال: يا عم أنا في من يقتل، أريد أشوف أنا في الشهداء لو لا. فقال: كيف ترى الموت يا بني؟ قال: فيك أحلى من العسل. يعني الموت بنفسه مكروه صعب، ولكن إذا كان من أجل هدف سامي يصبح شيئا حلو المذاق. وبالفعل قال قولته تلك وصدق فيها: فما أن ذهب الأنصار والهاشميون إلا وجاء الدور على القاسم بن الحسن، جاء إلى عمه الحسين يستأذنه إلى القتال، فضمه الحسين بكلتا يديه إلى صدره وأخذ يقبله ويقول: أنت وديعة أخي عندي يا قاسم. وظلا يبكيان بكاء شديدا حتى لم يستمسك الحسين عليه السلام من شدة البكاء كما نقلت بعض أخبار الثياب، ولكن إصرار القاسم بن الحسن جعل الحسين عليه السلام يقول له اذهب إلى النساء وودعهن. رجع القاسم إلى داخل الخيمات وبدأ يودع النساء ويودع أمه. أحدقن بهذه تشمه وتلك تضمه وهذه تنادي في أمان الله في دعة الله. ولزمة ذي آل سكينة وعمت بحلقة شم ومن الخدر مذهولة طلعت تناديهم يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك العمك طول لهاليوم انا ذا خيرتك بالك تخيب ظنوني. هز الرماح وتجنى يا والدة تدعيني عمي وحيد بكربلاء المن أضم من حالي. ودع أمه وودع باقي النساء وانطلق إلى الميدان وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صدق النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون. وشن الغارة على القوم يقول حميد بن مسلم خرج علينا غلام كأن وجهه في القتو قمر. الله أكبر ماذا سيصنعون بهذا القمر الهاشمي سيقصفونه بين الرماح والسيوف. أين المنادي وقاسما بينما هو يقاتل وإذا بشسع نعله قد انقطع. أهو القاسم إلى ذلك النعلين يشد حتى يستطيع القتال بكفاءة. جاء اللعين عمرو بن سعد الأزدي فاتحا باعه شاهرا سيفه. ضرب القاسم على مفرق رأسه هذا مناد وقاسما وسيدا هوى إلى الأرض صريعا مناديا أدركني يا عما. جاءه الحسين رآه على تلك الحالة وهو يفحص التراب برجله يعني مثل الذبيحة شايف شلون تعفر في التراب هكذا كان القاسم وهو يفحص التراب برجله نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. سيف كثر واثره وقل ناصره. بشاء ونادى يا جاسم شبيدي يا رأيت السيف حد قبلك وريد هانيلكم تخلوني وحيد على خيام العدا والخيل تفتر
ثم رفعه الحسين على صدره وحمله إلى الخيمات. يقول بعض من حضر: وإن رجلي القاسم لتخطاني في الأرض. تحقق من نظر وإذا بظهر الحسين قد انحنى على ولد أخيه وجاب ومدد ما بين اخوت. بجا عيدهم يا ويلي أهما بس ما سمع عن النسوان صوت. اجت أمة تصيح: الله نسألك اللهم وندعوك.
قبل أن نبدأ في الدعاء، هناك الجمعية الخيرية في خارج الحسينية وعندهم اليوم يوم كافل اليتيم، وهو من الشعارات الطيبة أنهم يتخذون يوم القاسم بن الحسن يوم اليتيم ويوم كافله وهو الحسين سلام الله عليه يوما لدعم هذه الجهة. جزاهم الله خير وبارك الله في مجهوداتهم. حقيقة الأمر هؤلاء لولا أنهم هم يقومون متطوعين لكان على كل واحد منا أن يقوم بنفسه، حيث أنهم تولوا هذا الأمر. نحن نسأل الله لهم التوفيق ونسأل الله أن يتعاون معهم الجميع في هذا العمل الخيري الطيب. جزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف اللهم مرضانا ومرضى المؤمنين لا سيما المنظورين منهم. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى المؤسسين والحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.